إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله جل في علاء أن ييسر لنا هذه الدروس، ونسأل الله جل وعلا إتمام هذا الكتاب، كتاب الورقات، الفضل العظيم والخير العميم هو أن ينشغل المرء في هذه الدنيا بإرث النبي صلى الله عليه وسلم. قد فرق الله بين الجاهل والعالم ووضع فروقات كثيرة، فالبون شاسع والفرق واسع العالم وبين الجاهل. لذلك قال الله جل في علاء سؤالا لابد على كل إنسان أن يقف أمامه طويلا للإجابة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا يستوون في كل الأحوال، لا يستوون. وقال الله جل في علاه يرفع الله الذين أمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. وقد أناط النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية كل خيرية بالفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الحديث الذي في الصحيحين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل العالم والعابد كمثل القمر على سائر النجوم، شتان بين القمر وسائر الكواكب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأعظم العلوم نفعا في هذا الزمان هو العلم بالله، ثم العلم بأمر الله ونهيه. وقد قال كثير من علمائنا أو كثير من علمائنا في هذا الزمان كما نقل ابن الجوزي عن بعض العلماء، قال العمر كثير والعلم كثير والعمر قصير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم له في هذا الباب هو علم الفقه وأصله أصول الفقه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه. وأقول فهم المتن هو رأس الأمر. يحيى بن معين عندما جاءته المرأة تسأله عن وصية زوجها أنه مات ووصى أن تغسله وكانت حائضا، فسكت ما استطاع أن يجيبها حتى جاء أبو ثور الكلبي من أصحاب الشافعي فقال سلي هذا يعلم؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وأخرج رأسه لعائشة وكانت حائضا تغسله أو ترجله. قال وهذا قياس جلي. قال إذن لك أن تغسلي زوجك. فلما سمع يحيى بن معين ما قاله أبو ثور قال نعم، هذا الحديث جاءنا من طريق فلان عن فلان عن فلان، وأخذ يعدد الطرق. فقالت المرأة أين كنت من هذه الطرق عندما سألتك؟ وعلى المرء اللبيب القريب أن ينشغل بعلم الحديث دراية ورواية، لا يقف عند الإسناد فقط. كما قلنا شيخ الإسلام قال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه. وهذا جمعه الله لكثير من العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين. من المتقدمين كالبخاري جمع الله له بين العلم الفقه وعلم الحديث، وأيضا جمع الله لابن خزيمة علم الفقه وعلم الحديث، وجمع الله أيضا للشافعي وهو رأس في هذا الباب علم الفقه وعلم الحديث، والإمام أحمد رحمة الله عليه، والإمام مالك جمع الله له بين الرواية دراية ورواية. ومن المتأخرين الحافظ ابن حجر، ويقدم عليه الإمام النووي، بل والرفعي أعلم بالحديث من النووي، لكن قوقعته في المذهب الشافعي وعدم الخروج هو الذي لم يظهر ما عنده من ثقل في علم الحديث. وأيضا الألباني في هذا العصر رحمة الله على الألباني جمع بين العلمين بين الحديث والفقه، وابن باز كان أمة وحده رحمة الله عليه. فعلى طلبة العلم أن تشمر على ساعد الجد بأن تتعلم هذا العلم وهذا العلم حتى تكون في المرتبة الأرقى، كما قال ابن رجب العلوم مراتب العلماء ثلاث وأرقاها وأسماها وأعلاها المحدث الفقيه. سندرس بإذن الله هذا الكتاب، كتاب الورقات، وكتاب مبسط للمبتدئين مختصر، وهو كتاب فيه ما فيه من العلوم النافعة الجامعة للإمام إمام الحرمين الإمام الجويني. وهناك ترجمة وجيزة من أجل هذا حق الإمام علينا، صاحب الكتاب كتاب الورقات الإمام الجويني وعبد الله ابن عبد هو عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام الحرمين، هذا كما قالوا أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، هو أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي. هو ولد في بلدة تسمى جوي، هي من نواحي نيسابور، رحل إلى بغداد ثم ذهب إلى مكة حتى جاور 4 سنين وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس جامعا طرق المذهب، يعني ما من شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فذة في المذهب الشافعي إلا أتقنها الإمام الجويني. ثم عاد بعد ذلك إلى نيسابور، وهذا دأب العلماء أنهم يرحلون للطلب حتى إذا أتقنوا واستوعبوا ذهبوا إلى بلادهم لينتفع الناس بهم. كان الإمام الصنعاني في اليمن كثيرا ما يجلس الناس حوله ويقولون درس لنا، فيقول لا والله حتى أستوعب، حتى ضرب أكباد الإبل في الرحلة لطلب العلم وأتقن أبواب العلوم، ثم رجع بعد ذلك بعلم جم يعلم فيه أهل بلده. ثم عاد الإمام الجويني رحمة الله عليه إلى نيسابور فمنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فيها وكان يحضر يعني يحضر دروس الشيخ الإمام الجويني أكابر العلماء، إن دلت على هؤلاء الأماجد الأكارم، كما قال ابن عيينة لا ينبل المرء حتى يأخذ ممن هو فوقه ممن هو دونه وممن هو يكون قرينا له، هذا دأب العلماء أنهم يجلسوا للعالم، فإن لم يجدوا علما عنده يفوق العلم الذي عندهم قالوا كانت مدارسة ومذاكرة وتثبيتا لما عندنا من العلوم، وإن كان أدنى وجهوه التوجيه الصحيح وعلموه ما فقد من بعض العلوم. كان يحضر دروس الشيخ أكابر العلماء وكانت له مصنفات كثيرة جدا من أهمها غياث الأمم وأيضا العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية والبرهان، وله كتب كثيرة في الأدب والمواعظ، فهذا حق الإمام علينا لأننا سنبتدئ في شرح كتابه، فكان لزاما أن نلج قبل أن نلج في الكتاب اعترافا بالجميل، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله، علينا أن نترجم له ترجمة وجيزة. علم أصول الفقه هذا العلم الجليل العلم العزيز العلم الذي تتعلق به العلوم بأسرها، ما من علم من هذه العلوم سواء علم التفسير أو علم العقيدة اللي هو الأصول أصالة أصول الدين أو علم الفقه إنها هو بابه، ولا علم الحديث إلا ويرتكز على علم أصول الفقه، ما من علم إلا ويحتاج لعلم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه علم شريف يرتكز عليه كل العلوم، لن تجد فقيها مدققا متقنا محققا يستخرج الفروع على الأصول ويسقط الأدلة على الجزئيات الأدلة الكلية على الجزئيات ولا على الواقع الذي يعيشه إلا وتجد متقنا في أبواب أصول الفقه، ولا تجد مفسرا بارعا إلا وقد استوعب علم اللغة مع علم الأصول، ولا تجد عالما من علوم أصول الدين العقيدة، كما سنبين أن علم أصول الفقه لم يترك علما إلا دخل فيه، سنبين ذلك إن شاء الله في العلوم تدريجيا، ولا عالم من علوم أصول الدين العقيدة يعني إلا وتجد بارعا في أصول الفقه، وإلا لا تجد متقنا في الباب الذي يتكلم فيه، ولا تجد محدثا بارعا قد صار نجما في السماء إلا وتجد قد يعني قد أتقن علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه كما قلنا يدور عليه كل العلوم. علم أصول الفقه تعريفه، ننشغل بالكلام على الحد والتعريف وأيضا الفائدة التي تعود لنا من تعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه له تعريفان، التعريف الأول تعريفه مركبا إضافيا، أصول الفقه أصول مضاف والفقه مضاف إليه، علما يعني علم أصول الفقه مركبا إضافيا علما على أصول علم الأصول، وأيضا يمكن أن يعرف بتعريف مفرديه، تقول أصول فتعرفها وحدها وفقه فتعرفه وحدها، وبعد ذلك نلج إلى الكلام على حد العلم وأيضا الفائدة أو الاستفادة منه. أما التعريف تعريف أصول الفقه بمفرديه فنقول الأصول يعني أصول وفقه، سنعرف أولا أصول ثم فقه ثم ذلك التركيب الإضافي ما معنى علم أصول الفقه، لأن لا يمكن للإنسان أن يدخل في علم يعني من العلوم إلا ولابد أن يعرف حده وتعلم تعريفه. ودائما يقولون إتقان الشيء فرع عن تصوره، فتعريف الأصول الأصل في اللغة كل ما ينبني عليه غيره، الأصل كالسملة كالقاعدة، الأصل هو ما ينبني عليه غيره سواء حسيا أو معنويا. والأصل في الاصطلاح لها معاني كثيرة، منها أن الأصل معناه الدليل، يعني كأنك تقول الأصل في حرمة نكاح الأم الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وأجمعت الأمة على ذلك. فيكون الأصل هنا بمعنى الدليل، دليل المسألة، تقول الأصل في حرمة الخمر الكتاب والسنة، أما الكتاب فقال الله جل في علاه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخر الآيات، أنه قال فهل أنتم منتهون. وأما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10. وأيضا في حديث صحيح مسلم عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل شرب الخمر أتاه بقارورة فيها خمر فقال ألم تعلم أن الله حرم هذا، فساره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته، فقال سررته، فقلت له بعها واستفد من ثمنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم بأن الذي حرمها قد حرم ثمنها. فيكون الأصل هنا بمعنى الدليل، الدليل على حرمة الخمر، الدليل على حرمة النكاح الأم، الأصل أصل في حرمة نكاح الأم كذا. فيكون المعنى في الاصطلاح هنا الأصل بمعنى الدليل. وأيضا الأصل يأتي بمعنى الراجح، يعني كأنك تقول والأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، ظاهر يعني كأن تقول مثلا يد الله فوق أيديهم. طبعا أهل البدع والضلالة أولوا اليد هنا للنعمة والقدرة، فقالوا هي النعمة وهي القدرة واللغة تحتملها، فنحن نرد عليهم بالأصول كما سنبين أن الأصول يدخل، يعني لا تجد متقنا في العقيدة إلا بأصول الفقه ليستطيع الرد على المخالفين. فنقول لهم لا، الأصل في الكلام أن يبقى على الحقيقة، درجة العلماء على ذلك، الأصل في الكلام على حقيقته، فقد قال الله يد فهي يد حقيقية لكنها تليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمة الله سبحانه جل في علاه. أيضا يأتي الأصل، ما زلنا في تعريف أصول الفقه، يأتي الأصل بمعنى القاعدة، القاعدة كأن تقول إباحة الميتة للمضطر خلافا للأصل، يعني خلافا للقاعدة، والقاعدة تحريم الميتة كما قال الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى الآخر الآيات، إنما حرم، إنما أسلوب حصر، إنما حرم عليكم الميتة. فهنا نقول أكل الميتة، إباحة الميتة بقدرها، إباحة الميتة أكل الميتة للمضطر خلاف الأصل، فيكون هنا الأصل بمعنى القاعدة العامة وهي تحريم أكل الميتة. ويأتي الأصل أيضا بمعنى المستصحب، الشيء الأصيل المستصحب، كأن تقول الأصل براءة الذمة، يعني نستصحب براءة الذمة، لا صح أن تتهم أحدا بالظنة، لابد أن يكون لك أمر بين وعلامة بينة على اتهامه، لذلك تقول الأصل براءة الذمة، يعني أستصحب براءة الذمة. فإذا قلت الرجل أخذت جنيهي، أخذت درهمي، أخذت محفظتي، فأنت الآن دعي والأصل معه. فيقول الفقيه الأصولي لا، هذا الاتهام غير مقبول، نحن نستصحب براءة الذمة، الأصل براءة الذمة في زيد، وأنت يا عمرو تتهمه بغير بينة فلا نقبل كلامك. فيكون الأصل بمعنى الاستصحاب المستصحب. وأيضا الأصل يأتي في الاصطلاح بمعنى المقيس عليه. أركان القياس كما سنبين ونشرح إن شاء الله، أركان القياس أربعة، الأصل حكم الأصل، الفرع العلة، الأصل هو المقيس عليه كالخمر، فالخمر أصل فهو هذا الذي نقيس عليه، والبيرة مثلا البيرة فرع، فنقول أما الخمر فهي الأصل، يعني هي المقيس عليه، والمقيس هو البيرة. هذا بالنسبة لتعريف اللفظة الأولى أو الكلمة الأولى ألا وهي الأصل. والكلمة الثانية أصول الفقه، يبقى أصول وفقه. أما الفقه في اللغة فمعناه الفهم، وقال بعضهم بل دقة الفهم، واصطلاحا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلة المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فإذا قلت الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية لا غير الشرعية، فإذا شرعية يبقى لابد أن نعلم أنها كتاب أو سنة، العلم بالأحكام الشرعية العملية. طيب يخرج العلمية، يعني لا نتكلم عن أصول الدين، نتكلم فقط عن مسائل الحرام والحلال، المسائل الفرعية فقط. فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ويعني الأدلة التفصيلية كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. فالوضوء هنا جاء الحديث عن السلام ده دليل تفصيلي، فنستنبط منه الفقه هنا أن تنظر في الدليل التفصيلي فتأخذ منه أحكام جزئية، فتقول إذن الصلاة بغير وضوء لا تجزئ لا تصح، والصلاة بوضوء تصح. وممكن تستنبط حكما آخر تقول الوضوء شرط في صحة الصلاة، كل ذلك من النظر في الحكم التفصيلي تستنبط منه أحكام شرعية. فكأنك تقول من الأحكام الشرعية وجوب الوضوء للصلاة، حرمة الصلاة من غير وضوء. وهذا كما قلنا تعريف الأصول الفقه بمفرديه، أما تعريفه مركبا إضافيا كأن تقول أصول الفقه، فأصول الفقه هو مجموعة من القواعد العامة، يبقى إذن مجموعة من القواعد الكلية، لا تتكلم عن الجزئيات، لا تبحث في الجزئيات، هي تبحث في الكليات، مجموعة من القواعد العامة يعني الكلية التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية. يبقى إذن هي قاعدة كلية سأستنبط منها أحكاما شرعية. إيش الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية هي الأحكام التكليفية الخمس: وجوب، حرمة، إباحة، والإباحة دخلت تغليبا كراهة، استحباب. هذه الأحكام يبقى عندي قواعد كلية هي التي سأستخدمها لأستنبط منها الأحكام الشرعية الجزئية كواجب كحرام كمستحب. كأن أقول مثلا من القواعد الكلية أقول والأصل في الأمر الوجوب، يبقى كلما يعني هنا الآن أنا لا أبحث وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الزكاة، لا أنا بقول كل دليل جاء من الشرع يأمر المكلف بفعل فهذا الأمر يدل على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب. هذه قاعدة كلية عامة هو الآن، هذا هو أصول الفقه، هذا هو عمل الأصولي. الأصولي بيبحث عن الكليات، يقول الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم، هذا بالنسبة ويقول مثلا يبقى اليقين على ما هو عليه. هذه الأصول يبحث في الكليات، فإذا هي القواعد العامة الأصل في الأمر الوجوب التي تستخدم أو نستخدمها في استنباط الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية كواجب كحرام كما سنبين من أدلتها التفصيلية. عرفها بعض العلماء هو البيضاوي بتعريف آخر فقال أصول الفقه هو العلم الذي يبحث في الأدلة الفقهية الإجمالية، يعني هي كأنها القواعد العامة، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وشروط المستفيد، شروط المستفيد الذي يستفيد من هذه، يعني له لابد أن تتوفر فيه شروط حتى يستفيد من الأدلة الإجمالية فيستنبط منها الأحكام الجزئية. الفرق بين يعني هذا بالنسبة للتعريف الكلي، والتعريف الأيسر هو القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فإذا قلت هو أصول الفقه مثلا، أصول الأسس أو النظم مجموعة قواعد، هذه القواعد عامة كلية تجعلني أنظر في الدليل التفصيلي، جاءني دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا دليل تفصيلي، فأنا عندي قاعدة عامة سأطبقها على الدليل التفصيلي أستخرج منه حكما، هل السواك واجب أم ليس بواجب، حتى أستطيع أن أستنبط هذا الحكم أستخرج هذا الحكم أنظر في الدليل التفصيلي. ما هو الدليل التفصيلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الدليل أو القاعدة الأصولي أعطاني قاعدة عامة كلية ما هي؟ ظاهر الأمر الوجوب. فأنا أقول أستصحب هذه القاعدة الكلية وأنظر في الحديث. قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إذن هو لم يأمر، فإن كان لا يأمر يبقى ليس بواجب، يبقى هو أقل أحوال مستحب. لكن لو قال أمرتهم بالسواك قلنا إذن يجب السواك، للقاعدة العامة التي أخذتها من الأصولي أن ظاهر الأمر الوجوب، وهو هنا لم يأمر. مثلا عندك من الكتاب قال الله جل في علاه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة من قول الله جل في علاه، الدليل الإجمالي هو هذا دليل تفصيلي. الدليل الإجمالي عندي قاعدة كلية: ظاهر الأمر الوجوب، ظاهر النهي التحريم. قال الله جل في علاه: أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. هذا القول من الله جل في علاه هذا الدليل التفصيلي، سأستخدم الآن وأستصحب القاعدة الكلية التي جاءتني من الأصولي. ما هي القاعدة الكلية؟ أسمع من الأخوات والإخوة: ظاهر الأمر الوجوب. هذا الرابع الصحيح. فنقول القاعدة هذه نطبقها على قول الله أقيموا، أقيموا هذا فعل أمر. وعندي القاعدة الكلية التي أستصحبها من الأصولي في تعريف أصول الفقه لأستنبط منها الحكم الشرعي: ظاهر الأمر الوجوب، أقيموا أمر. إذن ظاهر الأمر الوجوب يبقى أقيموا واجب. إذن أستنبط الحكم هنا من الدليل التفصيلي الحكم الشرعي: يجب الصلاة على كل مكلف. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة آتوا أمر أيضا. وإذا عندي القاعدة الأصولية ظاهر الأمر الوجوب، فأقول وإتيان الزكاة واجب على المكلف. ومعنى قولي في استنباط الأحكام الشرعية يعني تساعدني هذه القواعد الكلية التي قد استصحبتها من الأصولي في استنباط الأحكام الشرعية من هذه الأدلة التفصيلية. مثال ثاني، قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهل أنتم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فوجدت أن الله على قال فاجتنبوه، فاجتنبوه أمر. نرجع ونستصحب القاعدة الكلية من عند الأصولي: ظاهر الأمر الوجوب، يبقى إذن فاجتنبوه يجب اجتناب هذه الخمر. قال في الآية الأخرى: فهل أنتم منتهون. وهذا للتقرير، انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال لا تأكلوا الربا، هذا دليل تفصيلي. أستصحب الآن القاعدة الكلية من أهل الأصول الفقه التي تبحث الأدلة الإجمالية. قلنا يا أصولي بحثت في الأدلة الإجمالية ما وجدت؟ قال عندنا ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم. هنا قال الله جل في علاه: لا تأكلوا الربا. لا ناهية، إذن هذا نهي، فيكون ظاهر النهي هنا التحريم. نستخلص حكما جزئيا: الربا حرام، الربا حرام. هذا بالنسبة للتعريف أصول الفقه كمركب إضافي. أصول الفقه هو مجموعة من القواعد، استصحب معي: ظاهر الأمر الوجوب، ظاهر النهي التحريم. مجموعة من القواعد العامة، أو قل هو يبحث في الأدلة الفقهية الإجمالية كقواعد عامة وكيفية الاستفادة منها في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. أو هو العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية الكلية لا الجزئية وكيفية الاستفادة منها وشروط المستفيد اللي هو الفقيه. الفرق بين علم أصول الفقه وأصول الدين: أما أصول الفقه فهو علم ينشغل بالحلال والحرام، لا يبحث في المعتقدات، فهو ينشغل بالأحكام العملية الشرعية العملية. وأما أصول الدين هذا علم ينشغل بالعقائد، بما يعتقده المرء في قلبه. هذا علم العقائد. أصول الدين فهو في علم العقائد الأحكام العلمية لا العملية، كاعتقادنا بالموت والبعث والوقوف بين يدي الله جل في علاه، وأن الله سيكلم كل إنسان ليس بينه وبينه ترجمان يذكره بما عمل ويحاسبه عليه على كل دقيق وجليل وصغير وكبير. أما الفرق بين أصول الفقه والفقه، لأن هذه مقدمة لابد منها قبل أن نرجع إلى الكتاب. الفرق بين أصول الفقه والفقه: فعلم أصول الفقه هو القاعدة التي يبني عليها الفقيه الأحكام. فإذا نقول علم أصول الفقه هو المقدمة لعلم الفقه، هو المقدمة لعلم الفقه. فالفقيه يبحث في الجزئيات: الصلاة واجبة، الصيام واجب، الزكاة واجبة، الحج واجب، شرب الماء في نهار رمضان حرام، الصلاة بغير وضوء حرام، هذه جزئيات، هذا الذي يهتم به الفقيه. أما الأصولي فهو الذي يعطيه الأساس الكلي الذي يستطيع به الفقيه أن يستنبط الأحكام الجزئية. فإذا الأصولي هو الذي يبني للفقيه القواعد العامة حتى يستخلص منها الفقيه الجزئيات. والعلماء يقولون يعني هل يبدأ المرء بأن يتعلم أصول الفقه أولا أم الفقه أولا؟ الجمهور جمهور أهل العلم يرون أن المرء لا يتعلم الفقه قبل أن يتعلم أصول الفقه، وهذا الراجح الصحيح، لكننا يمكن أن نتوسط المسألة بين القولين، لأن القول الثاني قالوا لا يتعلم الفقه أولا. نقول على المرء المكلف أن يتعلم الفروض، فروض الأعيان عليه، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، إن كان سيحج كيف يحج، هذا لابد أن ينشغل به لأنه لا تستقيم عبادته إلا به ابتداء. لكن إن أراد أن يكون طالبا للعلم حقا متقنا مدققا، الأمة تنتظر مثله حتى يقوم بالأمة علما، فلا بد أن يتعلم أصول الفقه أولا بعد أن يتعلم ما هو فرض عين عليه في مسائل العبادات التي يتعبد بها لله جل في علاه، لأن العبادة هي المقصود الأسمى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا بالنسبة لتقدم الفقه أم أصول الفقه. أما حكم تعلم أصول الفقه فهو فرض كفاية، شأنه شأن جميع العلوم، علم أصول الفقه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الأمة بأسرها، وإن لم يقم به أحد من العلماء الأمارد الأمة بأسرها تأسف. فهذا علم لابد أن ينبري له العلماء حتى يسقطوا الإثم عن الأمة، فهو فرض كفاية ليس فرض عين، هو فرض كفاية، كما قال الله جل في علاه فلولا نفر من كل أمة فرقة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتعلموا الدين. فتعلم الدين يكون من طائفة تتعلم هذا الباب وتغني الأمة عن هذا الباب. أما بالنسبة للمسألة المهمة وهي التي سننهي بها المقدمة، ألا وهي فائدة علم أصول الفقه. طبعا إذا عرفنا أصول الفقه وبينا كيف ينشغل المرء بعلم أصول الفقه، لابد أن نسأل، وإن قلت بأن علم الفقه علم عزيز وعلم شريف وعلم يتخذ عليه العلوم، بين لنا فائدة علم أصول الفقه حتى تهيج مشاعرنا وتستنهد الهمم لتعلم أصول الفقه. فأقول أهم الفوائد التي نبينها بأن فائدة علم الفقه أصول الفقه علم فائدة عظيمة، هو أن علم أصول الفقه يدخل في كل العلوم ويرتكز عليه كل العلوم، وسنبين ذلك في العقائد. ففي العقيدة لا تجد أحدا بارعا في علم أصول الدين إلا إذا بحثت عنه وجدته قد برع في علم أصول الفقه وأتقن أصول الفقه، تجد ذلك في كثير من الأمور. نجد مثلا في المسألة التي عزت في هذا الزمان، كثير من الناس إما أن تراه على النقيضين، إما أن تراه عنده الجفو أو الغلو، إما يكفر البشر من الخوارج، وإما يجعل إيمان الفاسق كإيمان الصالح البار فمرجئ مثلا. فالذي يخرج المرء إلى مثل هذه المسائل بضوابط وأصول معينة يتقنها، فأنت عندك مثلا هناك قاعدة أصولية، هي قاعدة فقهية وقاعدة أصولية لا يتقنها إلا أهل الأصول، قاعدة ما ثبت بيقين لا يزول بيقين، هذه ترد أهل التكفير على أعقابهم. فالذين عندهم الغلو يكفرون الناس بالمعاصي أو يكفرون الناس بما وقعوا حتى ولو في الشرك أو الكفر، ولم تتوفر الشروط، لم تنتفي الموانع، يعني هو كأنه مكرها، كأنه كان مكرها، كأنه كان جاهلا، هذه الموانع المشهورة. فالذي يتجرأ على أعراض الناس ويخرجهم من الملة تراه دائما ضعيف العلم، وضعيف بالذات في علم الأصول. فأنا أقول الأصولي الذي أتقن الأصول تراه ضريعا في علم العقيدة. فمثلا أن تقول ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، قاعدة أصولية مهمة جدا على المرء أن يتقنها حتى يستطيع أن يعني يتقن علم العقيدة. تقول مثلا إذا قلنا هذه القاعدة الكلية ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. فمن ثبت إسلامه عندنا بيقين نراه يصلي صلاتنا ويأكل ذبيحتنا ويستقبل قبلتنا ويتشهد أمامنا بلا إله إلا الله ويأتي ويتلفظ بالشهادتين، ثبت إسلامه بيقين، فلا يمكن أن نكفره إلا بيقين بدليل أوضح من شمس النهار. لذلك أنت لو كنت أصوليا تطبق هذا، ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لذلك الشوكاني بين أن الجاهل الجريء هو الذي يتجرأ على مثل هذه المسائل، وهي مسألة تكفير أهل الإسلام. فيقول يعني لا يصح لامرئ يؤمن بالله ربا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله أن يتجرأ على عرض إنسان في مسألة التكفير إلا بدليل أوضح من شمس النهار، هو تطبيق لهذه القاعدة الأصولية: ما ثبت بيقين. فدائما ترد عليه وتقول: قد ثبت إسلامه بيقين، فلا يمكن أن يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله، ولا يكون إلا بدليل أوضح من شمس النهار. أيضا لك أن تكون مثلا في مسألة العقيدة، أنت عندما يعني تتعبد لله جل في علاه بما تسمعه من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، دائما تتذكر كلام الشافعي ورحمة الله الشافعي: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله. فأنت دائما تبحث عن مراد الله جل في علاه، والذي يجعلك أقرب الناس فهما لمراد الله جل في علاه أصول الفقه. فأنت مثلا تسمع كلام الله جل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للأمة بأسرها: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فأنت الآن أصولي تستخدم هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا خطاب، الخطاب للأمة. الأصولي يبحث هذا الخطاب كلي ولا جزئي، وهل يستثنى منه ولا لا يستثنى منه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم، هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الخطاب أم لا؟ يعني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة يدخل فيه النبي أم لا؟ الأصولي الذي أتقن الأصول يفهم هذه المسألة جيدا، لكن الذي لا يفهم يقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته وهو ليس داخلا. لكن أنت لو نظرت أصوليا هتجد أن الله جل وعلا يجعل الخطاب للنبي خطاب للأمة، وكذلك الخطاب للأمة والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يندرج تحته، لأنه هو سيد الأمة. إن كان الخطاب للأمة فهو سيد الأمة فيندرج تحته. لما يقول الله جل في علاه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، خطبه خصيصا ثم حول الأمر على العموم على الأمة. فالخطاب للنبي خطاب لأمة النبي، كذلك الخطاب للأمة ينزل ويندرج تحته النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بأبي وأمي هو سيد هذه الأمة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة هو الآن الأصولي والباء الذي يبرع كيف يستفيد من ذلك، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تروا ربكم حتى تموتوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ولا ما ينزل أصوليا؟ قلنا الخطاب عام يدخل تحته النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا تعلمت من هنا أصوليا سأستطيع أن أفصل بين الخلاف الذي عنا وظهر بين أهل السنة والجماعة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ الكلام هنا في حياة الدنيا لا في الآخرة، وإلا في الآخرة فأهل السنة والجماعة مجمعون على رؤية الله جل في علاه، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترون القمر؟ ثم بين أنهم سيرون ربهم كما يرون القمر، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. فالغرض المقصود نرى هنا أن أهل السنة قد اختلف، بعضهم قال قد رأى ربه عندما عرج به، وبعضهم قال لا، لم يرى ربه كما قال ابن عباس: رأى ربه مرتين. واستدلوا بالرواية، وده اللي يرجحه الحافظ ابن حجر من المتأخرين، استدلوا بالرواية: نور إني أراه. وأما عائشة قالت لما قالوا لها أنه يقال أن السلام رأى ربه في الدنيا، قالت: قد طف شعري مما قلته، لا والله ما رأى ربه. ماذا تفعلون بقول الله جل في علاه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. رحمه الله أخطأت في الاستدلال، لكنها أصابت في الحقيقة على أن السلام لم يرى ربه. فلما وجدنا هذه الاختلافات سئل أن السلام كما حدث موسى وغيره: أرأيت ربك؟ فقال أن السلام: نور أنا أراه، مش إني أراه، هذا تصحيف. الصحيح في الرواية: نور أنا أراه، كيف أراه؟ النور حجابه النور، فما استطعت أن أرى. هنا الفاصل، فاصل النزاع أصوليا هو الذي يجعلك تفصل في النزاع، هو أنك تنظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فتقول أصوليا: هل ينزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الخطاب أم لا؟ لما قال إنكم لن تروا، ولن تروا هذا نفي، فإذا لا يمكن أن تروا ربكم في الدنيا حتى تموتوا، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أم لا؟ صحيح أنه يدخل. فهنا أصوليا جعلتني أستطيع أن أفرق بين اختلاف العلماء، وأرجح في اختلاف العلماء حتى في مسائل العقائد. وأيضا مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات العينين لله جمهور أهل السنة والجماعة بل الإجماع، إن كنت مدعيا الإجماع وواهما لكني أقول الإجماع على أن لله عينين، أما عين الله فثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة تجري لأعيننا، وقال ولتصنع على عيني، فهي عين الله جل في علاه. لكن كم عين لله؟ العلماء يستنبطون يعني يظهرون كم عين لله جل في علاه أصولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال، وهو خوف الأمة من الدجال، إن الدجال أعور العين اليوم. قال الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليوم، وربكم ليس بأعور. العور في اللغة هو إيش؟ هو أن يكون في عين معيبة، وهذه ما فيها إلا أن يكون له عينان فقط. فأصوليا أنت هنا تمحص النظر أصوليا ولغويا، تستطيع أن ترجح لأن لربك عينين بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، والدجال أعور العين اليوم، وأنت هنا الآن ترى له عينان، فهو أعور عين في عين معيبة من العينين. يبقى هذه دلالة واضحة جدا أن لله الكمال المطلق وله عينان، فتفهم ذلك وتعرف ذلك عن طريق أصول الفقه. أما الاستفادة من أصول الفقه في مسألة الفقه فهذا هو بابه، وإلا فالفقه كله يرتكز على أصول الفقه. لذلك سنؤخر نختم الكلام عليها أصول التفسير. التفسير تستطيع أن تستفيد في التفسير وأن تبرع في التفسير بالتبحر في اللغة مع التبحر في أصول الفقه. وصراحة بعض الأغبياء يقول علم أصول الفقه لا يتعلمه أحد، هذا علم كلام، هذا أكثر أشاعرة ومعتزلة. حتى ولو كان اطرح الكلام، لكن خذ العلوم التي تنفعك منه. علم أصول الفقه يرتكز عليه كثير من كما قلنا أو كل العلوم. لو أراد مثلا المفسر أن يفسر قول الله جل في علاه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أشكل عليه أي نعمة من النعائم؟ نعائم الله كثيرة علينا، نعائم ليل نهار صباح مساء، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعائم في أنفسنا، نعائم في طعامنا، نعائم في شرابنا، نعائم في السقف المحفوظ هذا الذي فوقنا، نعائم في الأرض التي مهدها الله جل في علاه، نعائم في الأشجار، في الثمار، في الأنهار، في البحار، نعائم ليل نهار. وهو يقول نعمة الله، وهذه نعمة مفردة وهي نعائم كثيرة، فأي نعمة أقول لا أحصيها؟ فهو قال لا تحصوها. لا تحصوها، هل هي على النعمة المفردة؟ نقول لا، أصوليا المفرد المضاف عم. يبقى معنى الآية وإن تعدوا، لو قرأناها قراءة تفسيرية، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعم الله. وقلنا هذا التفسير لأن النعمة مفرد مضاف، والأصل في أصول الفقه أن المفرد المضاف يعم. فهذه تفيدك في مسألة التفسير، تفيدك في مسألة التفسير. أيضا في مسألة التفسير أن تنظر في القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه التي أيضا تفيدك في مسألة التفسير. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله طهرني، قد أتيت من المرأة ما يأتي الزوج من زوجي غير أني لم أطأ، يعني لم يدخل الفرج في الفرج، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما استطاع أن يفعل له شيئا، حتى بعدما صلى ذكر وقال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب، ثم قرأ عليه قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الرجل قال ألي خاصة؟ نحن عندنا قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقال ألي عامة؟ قال له السلام لا. ألي خاصة؟ فقال له لا، بل لأمتي عامة. لذلك الأصولي أخذ قاعدة كلية وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لذلك اللعان باقي إلى يوم الدين، مع أن اللعان السبب في نزول آية اللعان، آية الملعنة، أن الرجل يلاعن زوجته، يعني يرى عليها رجلا ويأتي بأربعة شهود فيلاعنها ويمشي الولد، هذه جاءت من الكتاب بسبب هلال بن أمية، وهذه ليست خاصة به. ونطبق عليه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن وقع فيما وقع فيه هلال عافانا الله جميعا من هذا، أيضا له هذا الحكم وهو حكم الملاعنة. أما بالنسبة للفقه وهو بابه فالأمر طويل صراحة، لكننا سنوجز حتى نقف إلى الكلام على الماتن، كلام الماتن في بداية الكتاب. فائدة أصول الفقه في علم الفقه فوائد كثيرة جدا، وأهم هذه الفوائد أن الإنسان لا يستطيع أن يفرق بين الخلاف، أن يكون ضعيفا، أن يكون الخلاف خلاف معتبر أو غير معتبر، أن يكون الخلاف خلافا معتبرا أو غير معتبر، أن يرجح بين القولين، بل أن يعرف هذا الحكم على الوجوب، على الاستحباب، على التحريم، على الكراهة. لا يستطيع الفقيه أن يصل إلى ذلك إلا بمعاونة الأصولي، يأخذ منه القواعد الكلية حتى يعني يطبقها على الجزئيات. وأنا يعني سأدخل في صميم المسألة بسرعة، سأبين لكم بضرب الأمثلة ثلاث أمثلة فقط حتى نستقبل الأسئلة، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في أول الدروس التي نسأل الله أن ييسر لنا إتمامها. فأقول مثلا لو عندك الشرب قائما، فالشرب قائما في خلاف عريض بين العلماء، الأصولي هنا هو الذي يتدخل ليفض النزاع بين العلماء. إحنا عندنا أدلة وأحاديث تثبت حرمة الشرب، وعندنا أحاديث تثبت عدم الحرمة، فبمن نأخذ ومن نرجح قوله؟ الأصولي هو الذي يستطيع أن يرجح، لو عنده علم أصول الفقه تجعله أقرب إلى الدليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن أنس أنه مر على رجل يشرب قائما، فقال له: أتريد أن يشرب معك الهر؟ الهر والقط. قال: لا. قال: يشرب معك من هو أشر منه، الشيطان. وهذه دلالة على الحرمة، لأننا أمرنا أن ننأى بأنفسنا عن فعل الشيطان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشمالي، لا تشرب بشمالكم فإن الشيطان يشرب بشمالي. أيضا حتى الإعطاء والأخذ، قال: لا تأخذ بها ولا تعطي بها، يعني الشمال، لأن الشيطان يفعل ذلك، ونحن ننأى بأنفسنا على مشابهة الشيطان. فهذه الحرمة. أشد ما يكون دليلا على الحرمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على من شرب قائما، قال: فليستقي، ولا يستقي إلا من حرمة. هذه أيضا دليلا على الحرمة. لكن عندنا أدلة أخرى أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فشرب قائما يوم الحج من زمزم. العلماء قالوا كان للزحام، وبعضهم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم زمزم له فضيلة خاصة، وده توجيه الذين قالوا بالحرمة. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلقة، قربة، يعني قربة يستطيع أنه يأخذها ويشرب بها، ولا زحام ولا شيء، شرب هو قائم أيضا، شرب قائما. وجاء في سنن النسائي بسند صحيح عن علي بن أبي طالب أنه توضأ ثم شرب قائما وقال: لأشربن قائما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما أفعل، هذا نقلا عن سنة، ولأنكلن بأقوام يحرمون الشرب قائما. فوجدنا أدلة تحرم وأدلة مفادها أنه لا حرام، فدخل الأصولي وقال: قد علمنا أن الله قد أنزل الكتاب والسنة وقد خرجت من مشكاة واحدة، وقد قال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال: أنا الآن لا أفرق بين الدليلين وأقول أقدم الحاضر على المبيح مع 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 مع, مع استطاعة الجمع، لأن القاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فأقول: أما الحرمة جاءتنا أدلة من الفعل بالحل، فنقول الفعل صرف القول من الحرمة إلى الكراهة، من الحرمة إلى الكراهة، فنقول الحكم العام يكره أن يشرب المرء قائما لكن لا يحرم. ولأن المسلم فإذا استشكل علينا مستشكل وقال: أو يشرب المسلم قائما ويفعل المكروه؟ قلنا: نعم، في حقه هذا مستحب، لأنه يبين للأمة أنه لا إثم عليها إن شربت قائما. من الذي يستطيع أن يدخل في خضم وغمار هذا الخلاف غير الأصولي؟ من يستطيع أن يكون أقرب الناس إلى الدليل إلا الأصولي؟ أيضا مسألة فوائد البنوك، خرجت علينا فتاوى كثيرة جدا تقول أن فوائد البنوك ليست بحرام، ليست ربا، لأن الربا خاص الذهب والفضة، والبنوك تتعامل بالجنيه، بالدرهم، بالدينار، بالدولار، لا تتعامل بالذهب ولا الفضة، فالربا قاصرة على الذهب والفضة. وهذا قول بعض العلماء فعللها بالذهب والفضة، فقال: إذن البنوك فوائد البنوك ليست بربا. من الذي يدخل يفض النزاع في ذلك؟ الأصولي، لأن الأصولي سيقول هنا الآن: الذهب والفضة، هل العلة الذهب والفضة ولا العلة أنها كانت أثمان للأشياء؟ كان رجل يذهب يشتري شعير بذهب أو يشتري شعير بقطعة فضة، كان يشتري الثياب بالفضة وبالذهب، فكانت ثمنا للأشياء. فقالوا إن كانت هذه العلة علة الذهب والفضة أنها ثمن للأشياء، فالدولار الآن ثمن للأشياء، والجنيه ثمن للأشياء، والدرهم ثمن للأشياء، فصار القياس صحيحا هنا لأن العلة متمكنة الثمنية. فإذا كانت الدولار والدرهم والدينار علة ثمن للأشياء والذهب ثمن للأشياء، يبقى لا فرق بين الدولار وبين الذهب، فحكم الذهب حرام، الفائدة عليه حرام، يبقى إذن الفائدة على الدولار أيضا حرام، لا يستطيع أن يصل إليها إلا الأصولي الذي أتقن أبواب الأصول. تعالى مثلا في مسألة الطهارة، مس الذكر في الوضوء، يعني مس الذكر اختلف العلماء فيه اختلاف كثير جدا معترك دامي. القول الأول مس الذكر، وأيضا المرأة مس الفرج، مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا. القول الثاني مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا سواء بحال أو غير حال، يعني الذين قالوا مطلقا والآخرون قالوا ينقض مطلقا وآخرون قالوا لا ينقض مطلقا، والقول الثالث تفصيل. والتفصيل بعضهم قال نفرق بين الحائل أن مسه بكف اليد بدون حائل أو بحائل، والتفصيل الثاني أن الحنابلة ده الشفعية، والتفصيل الثالث أن الحنابلة قالوا لا نحن نفرق إن كان المس بشهوة أو بغير شهوة. عندك أقوال ثلاثة فيها معترك دان، أقوام يقولون ينقض بكل حال ويستدلون بقول سلم من مس ذكره فليتوضأ، في رواية صحت عن سلم أنه قال من مس الذكر، ما قال ذكره، وهذا يدخل فيها ذكر وذكر غيره، من مس الذكر فليتوضأ. فقالوا هذا دلالة واضحة جدا على وجوب الوضوء ينقض بكل حال، وبعضهم قال لا مس الذكر لا ينقض بكل حال، واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، يعني هو كالورك كالفخذ كالإذفر فهو بضعة منك فلا ينتقد الوضوء بمسه. وأما أهل التفصيل فبعضهم فرق بين الشهوة وغير الشهوة، وبعضهم فرق بين الحال وغير الحال، والحق مع هؤلاء، لأن حديث أبي هريرة حديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى، والإفضاء لغة كما قال الشافعي الإفضاء لغة لا يكون إلا بكف اليد، يعني إذا لو مسه بإصبعه لا ينقض الوضوء. من أفضى بيده إلى ذكر بلا حائل أو بدون حائل فليتوضأ، مفهوم مخالفة، إن كان هناك حائل فهو بضعة منك ولا يتوضأ. أما الذين قالوا بالشهوة لا دليل لهم ظاهر على هذا التفريق. خذ أيضا مثلا مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، هل يقرأ أو لا يقرأ؟ معترك دان، الأحناف يقولون لا يقرأ مطلقا سواء سرية أو جهرية، والمالكية يقولون والشافعية يقولون الشافعية والحنابلة يقولون يقرأ مطلقا سواء في السرية أو الجهرية، والمالكية يقولون بالتفصيل نفرق بين السرية وبين الجهرية. الأصولي هو الذي يدخل في خضم هذا الخلاف ليستطيع أن يفرق في الدليل الراجح، والدليل الراجح طبعا أنا ما أدخل في مسائل فقهية الآن التفصيلية، الدليل الراجح هو أن يقرأ الفاتحة سواء في السرية أو الجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجنيها من يخرجنيها من ينازعنيها، لا تفعل، يعني إن كان الإمام يقرأ فلا تقرأ اسكت، لا إلا بأم الكتاب، يعني بأم الكتاب لك أن تقرأ. هذه هي بالنسبة لبعض فوائد علم أصول الفقه، والحاجة الماسة للفقيه أن يتعلم أصول الفقه. وأيضا من ذلك الأمور النظرية التي قال عنها العلماء أن من فوائد تعليم أصول الفقه أو علم أصول الفقه أنه يبين هذه الشريعة الغراء أنها صالحة لكل زمان ومكان، وأن كل نازلة من النوازل مستحدثة أو مستجدة ينبري لها العلماء الذين قاعدوا القواعد الكلية ليسقطوا عليها الأدلة التفصيلية فيستنبطوا ويستخرجوا الحكم اللائق بهذه النازلة وهذه المستحدثة، كمثلا زرع الأعضاء أو زرع الشعر أو زرع الثدي، كل هذه مستحدثة. الأصولي البارع الذي أتقن الأصول ثم تعلم علم الفقه هو الذي يرجع إليه في عضل المسائل كهذه المسائل. هذا بالنسبة لفائدة علم أصول الفقه والنبذة المختصرة في ترجمة الإمام الجويني. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في شرح الكتاب، ونسأل الله جل في علاه الصبر على هذا الشرح، وأيضا نسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، فإن كان في بعض الأسئلة نجيب عن بعض الأسئلة. أصول فقه مسألة متكاملة كلية، أما قواعد الفقهية هي أغلبية وليست كلية. قواعد الفقهية قواعد أغلبية يستثنى منها استثناءات كثيرة، أما الأصول محكمة ظاهر الأمر الوجوب كلية ليست أغلبية. هذه من بعض الفوارق. الأصول المتفق عليها بين الأئمة الأربعة، السائل يسأل عن أصول فقه المتفق عليها بين الأئمة الأربعة، الكتاب والسنة. ولا يصح لطالب علم أن يقول الكتاب ثم السنة، عيب عليه كبير، لأن الكتاب والسنة صنوان لا يفترقان يتلازمان. يبقى إذن الأحكام المتفق عليها الكتاب السنة الإجماع القياس، هذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة. ايش وطبعا يعني عشان ما يبقاش فيه صعوبة على الإخوة، في شرح جيد جدا مبسط، شرح الشيخ محمد صالح بن عثيمين، هو شارح فيها نظم الورقات لا الورقات، ونحن سنشرح متن الورقات فلا يبعد كثيرا، فهذا من أيسر الشروحات عليه. والشيخ أيضا مشهور له تحقيقات على متن الورقات، له تحقيقات على متن الورقات، لكن هو ليس شرحا أصوليا، لكن الشرح الأصولي هو كتاب الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه. نعم، سؤال جيد. السؤال بيقول صلى بغير وضوء ناسيا، فهل تجزئه؟ وإن كانت تجزئه فهل تقبل؟ لقول السلام أن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما سأتي بعجز السؤال، أما قول السلام أن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا على العالم، هذا على العالم، والناسي يرفع عنه الإثم لكن صلاته لا تقبل، سنبين ذلك. عامة السؤال هو صلى ناسيا بغير وضوء، إذا صلى ونسيا بغير وضوء فقد صلى صلاة لم يأتي الشرع بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا متوضئا، وقد قال الله جل وعلا مشترطا على عباده أن يأتوا بالعبادة على وجهها حتى تقبل، قال الله جل وعلا يا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق إلى آخر الآية، فشرط صحة الصلاة الوضوء، لكن الذي صلى ناسيا هو معذور عند ربه غير مأذور، إن شاء الله يكون مأجور، لكن يجب عليه قضاء الصلاة، يجب عليه قضاء هذه الصلاة إن تذكر أنه صلى بغير وضوء. نعم. الصلاة خلف الإمام الذي لا تستطيع أن تتم الفاتحة لعله إمام فقيه، لأن من الفقه الصحيح خلاف الحنابلة والشافعية هو أن الذي يصلي ويقرأ الفاتحة كانت من السنة أن سلم يصلي يسكت سكتة قبل القراءة كما قال أبو هريرة، ثم يسكت سكتة بعد انتهاء القراءة، وما بين القراءتين الفاتحة والسورة التي بعدها لا يسكت، يعني يلحم القراءة كما يقولون. فإذا كان الأخ اللي بيقرأ اللي بيصلي خلفه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فهو الراجح الصحيح على ما أدين الله به خلافا للمالكية أنه يقرأ في نفسه في سكتات الإمام عندما يتنفس، يعني الإمام يقول الحمد لله رب العالمين فيأخذ نفس هكذا فيقرأ الحمد لله رب العالمين في سكتات الإمام يقرأ الفاتحة، فإن لم يستطع يقرأ في نفسه إلى أن ينتهي من الفاتحة ويسكت وينصت لقراءة الإمام، لعموم قول سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ولو سابق الإمام في القراءة الحق أن بعض العلماء قال الصلاة تبطل لأنه سابقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، والحق أن قول سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به عام مخصوص بالأفعال فقط، لكن الأقوال لا تدخل، يعني لو سبق أو بقراءة الفاتحة صح ذلك، لأنه قال فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا. نعم. نعم صحيح القول مقدم على الفعل، هذا طالب علم جيد جدا، بل لكن متى أقول القول مقدم على الفعل؟ عند تعذر الجمع، لكن إن استطعت أن أجمع لا أطبق قاعدة القول يقدم على الفعل، لأن الأصل عندنا كما قلت وما آتاكم ما عموما كل ما أتى به ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. لا، المكتسبة من الأدلة التفصيلية خطأ الإجمالية، هي تبحث في الأدلة الإجمالية، أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، لكنها مكتسبة اللي هي الأدلة التفصيلية من الأدلة التفصيلية. نعم. نعم، الأصولي هو الذي يستنبط الأحكام، يستطيع أن يستنبط الأحكام، لأن الأصولي هو الذي يساعد الفقيه الذي ينشغل بالفقه أن يستنبط الأحكام، فالأصولي إن انشغل بالفقه يكون هو أعلم الناس بالفقه يعني، فيكون كذلك لأنه يستطيع أن يستنبط الأحكام. أما الشروط إن هو يكون أيضا يكون متقن في علم الأصول، وأيضا يكون يعلم بالكتاب ويعلم بالسنة، ولا بد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، ولا بد أن يعلم بمواضع الإجماع ومواضع الخلاف بين العلماء. أنا ما أفهم إيش الحديث الموقوف عن أنس، لكن السؤال جاءني أنه يقول إذا كان الشرب قائما مكروه فما حكم الأكل؟ أما أنس فقد قال بأن الأكل مثل الشرب، لأن أنس سألوه عن الأكل قال أشر منه، يعني أشر من الشرب، لكن ورد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه رضاه وكان يأكل ماشيا، وأيضا نفس الأمر في الشرب، كان يأكل ماشيا، ويذكر ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ثبت عن ابن عمر فهو موافق للأصل، إذ الأصل عدم الحرمة وعدم المنع، ولم يأتي دليل على المنع، وكلام أنس كان مجتهدا، فكلام أنس لا يكون حج على ابن عمر ولا ابن عمر حج على أنس، لكننا نقول أقرب القولين للسنة هو كلام ابن عمر، لأنه الأصل عدم المنع، ولذلك جاء عن ابن عمر أن الصحابة كانوا يأكلون وهم يمشون. هو طبعا إذا استطاع أن يحفظ المتن فخير، خير كل الخير، حتى يستوعب مسائله، مسائل الأصول، فإن كان ضعيف الحفظ فعليه أن يستوعب فهما المتن. وأنا دايما أنصح الإخوة أنه لا يضيع وقته في حفظ المتن إن كان حفظه ضعيف يعني، لكن يفهم معنى المتن ويحفظ هذا الفهم، يعني يحفظ معنى المتن، إن كان لا يستطيع أن يحفظ المتن يحفظ معنى المتن، لكن لا يضيع على نفسه حفظ معنى المتن حتى يستوعب داخل قلبه العلم، لأن العلم حقا ما دخلت به الحمام. واحدة واحدة تفضل. ما هي الطريقة الصحيحة لمعرفة حكم مسألة ما؟ أيوة نعم، كيف يعني يفرق يعرف أنها قضية عين أم لا؟ ممتاز، هذا السؤال عظيم، يعني كيف يعرف الأصولي؟ الأصولي أيضا هو الذي يستطيع أن يفرق أن هذه قضايا أحوال، قضايا أعيان أم هي على العموم. القرائن المحتفة هي التي تيسر على المرء الفصل في هذا الباب. أولا عندنا قاعدة نستصحبها من الأصولي، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا دلت القرائن أن المقصود خصوص السبب لا المقصود العموم. يبقى عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا عام، هذا لفظ عام، يبقى القاعدة العبرة بعموم اللفظ. لأن السلام دخل على رجل فوجد الرجل يظلل عليه مرمي في الأرض ميت مطحون، مش ميت ميت موتا يعني، متعب جدا تحمل مشقة ويظللون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له، فقالوا يا رسول الله صائم، قال صائم يعني صائم وهو في هذه الحالة، فقال الإنسان ليس من البر الصيام في السفر. الأصولي بستصحب منه قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن القراءة المحتفة تجعلني أطبق الجزئيات. القراءة المحتفة قال المسلم هذا القول ليس ابتداء، لا، ما قال ذلك إلا عندما رأى الرجل يظلل عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر، يحتمل إلى الآن العموم، لكننا وجدنا من الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني أسرد الصوم وإني مسافر هل أصوم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو مسافر هو الآن، والقول ليس من البر الصيام في السفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فافطر. فقال له إن شئت فصم فخيره. فلما خيره علمنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا ليس على العموم. يبقى إذن على هذه الحالة، والذي يعضد لنا ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صام مسافرا، وعبد الله بن رواحة صام مسافرا، وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا القراءه المحتفة هي التي ستثبت لنا هل هذه قاعدة، هل هذه من قضايا الأعيان والأحوال أم هي على العموم. لكننا دائما نستصحب القاعدة الكلية من الأصولي العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني بالنسبة للقراءة الجهرية في السرية، أي نعم، والسرية في الجهرية، يعني كيف نحكم عليها من الأصول. ممتاز. طب عندنا صالة في الأصول هذه، كيف ننظر لهذه المسألة أصوليا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهنا القضية قضية التأسي برسول الله في الفعل، التأسي برسول الله في الفعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر سريا لا يجهر، وكان يصلي المغرب والعشاء والفجر جهرا. فإذا قام رجل فصلى الظهر جهرا، وقام آخر فصلى المغرب سرا، فكيف نستدل على حكم الرجلين من الأصول؟ سنستدل على حكم الرجلين من الأصول. أولا الحكم الفقهي هو الذي يبحث عنه، لكن ما هي القاعدة الأصولية التي سأستفيد منها في استخلاص الحكم؟ القاعدة الأصولية هنا هو حكم فعل النبي، الأصل في فعل النبي. هل الأصل في فعل النبي الوجوب أم الاستحباب؟ وخلاف أصولي، والراجح الصحيح عند المحققين من أهل الأصول أن فعل النبي، الأصل في فعل النبي الاستحباب لا الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليلة ثم ليلتين ثم ثلاث، صلى بهم في رمضان ثم ذلك امتنع عنه. فلما سألوه عن ذلك قال خشيت أن تفرض عليكم. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الأصل فعل النبي الاستحباب وليس الوجوب. فهنا أستصحب من الأصولي القاعدة العامة الأصل فعل النبي الاستحباب، فمن صلى الظهر سرا يستحب له ذلك لأنه قد أتى بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لقول. وأيضا إن جهر في المغرب فنفس الأمر. طب إن عكس جهر في الظهر واستسر في المغرب، قلنا له خالفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خالفت المستحب ليس الواجب، فصلاتك صحيحة وقد خالفت المستحب، قد خالفت المستحب، فضيعت على نفسك الأجر العميم بأن تقع صلاتك مضون. قال إذا لم يجهر ناسيا فعليه بسجود السهو، والصحيح الراجح أنه ليس عليه سجود السهو. سجود السهو متعلق بالأفعال لا بالأقوال، لأننا ندور مع الأدلة التي جاءت في سجود السهو فوجدناها أنها على الأفعال كلية فنقف عندها، لأن السجود هذا زيادة في الصلاة، فإذا كان زيادة في الصلاة فلا تكون إلا بدليل وأثر عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي كتاب عظيم النفع وشديد متقدم لطلبة العلم المتقدمين، أنصح الإخوة ألا تقرأوا إلا بعد إتقان كتب يسيرة قبلها كتاب الإحكام. وطبعا لابد أن تعرفوا أن الآمدي له ما عليه ما عليه من الأمور، عليه ملاحظات في العقيدة، وأيضا كتاب الآمدي فيه مصطلحات كلامية لأهل الكلام شديدة على طلبة العلم، لكن فيه نفع عظيم في الأصول المرء لا يدخل فيه حتى يتقن كتبا قبله. والله كتب الأصول من المتقدمين والمتأخرين، يعني هو أبرع الناس في هذا الباب هم الشافعية والأحناف. طريقة الشافعية لها طريقة في تأليف الأصول وطريقة الأحناف، فكتب الأحناف كتب الشافعية كتب قوية، كتاب البيضاوي وكتاب الآمدي، كتاب ابن حزم أيضا كتاب عظيم، كتاب إرشاد الفحول للشوكاني أنصح به، هو كتاب عظيم جدا عظيم النفع، لأن الشوكاني درجة فيه على أيضا يعني على الأقل فيه درجة من درجات المحدث الفقيه، لأنه رجل قد جمع بين العلمين فيستفاد منه استفادة عظيمة جدا. طبعا كتاب الرسالة كتاب لابد أن يصح، كتاب الرسالة وجماع العلم للإمام الشافعي لابد يصحبه الأصولي في الحل والترحال، يذهب ويجيء على الكتاب ألف مرة لو استطاع. وهناك كتاب للحنابلة اسمه كتاب العدة للقاضي أبي يعلى من أمتع الكتب أيضا التي ألفت. كتاب المستصفى وكتاب روضة الناظر كلها كلها علم كلام. يعني وأنا نقول ما نقول هون الأمدي لهم لنا ملاحظات عليه. الجويني عشان أشعري هل نحرق كتاب والذي يمكن أن نستفيد به؟ وبعدين أنا أقول ابن حجر أيضا فيه شيء من الأشاعرة، النووي نفس الأمر نقل عن الأشاعرة، فهل هؤلاء لا تغمر هذه السيئات في بحر حسناتهم؟ هل نخرج الحافظ بن حجر؟ هل في أحد يعتد بقولي أخرج الحافظ بن حجر من أهل السنة والجماعة؟ هل في أحد من النبلاء العلماء الفضلاء في عصرنا أخرج النووي من أهل السنة والجماعة؟ ففي كثير من العلماء الذين زلت أقدامهم في بعض الأمور وقد غمرت في بحر حسناته. لذلك الذهبي كان يقول على محمد جرير أبو خازم الضرير هذا الثقة السبت، كان يقول وكان يرى الإرجاء أو يرى القدر، أنا واهم الآن، يرى الإرجاء أو يرى القدر، ومع ذلك قال هو من أنبل المحدثين ومن أوثق الناس، ولو أخذناه بهذه الجريرة ما سلم لنا عالم من العلماء. وقال لو أخذنا كل أحد بزلته لم يسلم لنا، الذهبي قال ذلك، لم يسلم لنا ابن مندة، ولم يسلم لنا ابن خزيمة، لم يسلم لنا كذا وكذا، وذكر من فحول علماء السنة، فما من عالم إلا وله زلة وسقطة. لكننا نقول كما قال الذهبي الميزان ميزان العدل عندنا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، كما قال ابن المسيب ما من عالم شريف إلا وله بعض الزلات والسقطات والهنات، والمعول عليه الغالب، إن كان غالب أمره على الخير فهو على خير وإلا فلا. لا تقصد الرحلة، ما تقصد الهجرة، وأي هجرة؟ أنت في بلد إسلامي فضل الله عليك ولي أمر إسلام مسلم، فإن كنت في بلد عضل المسائل ليس فيها عالم مدقق محرر ترجع إليه، إما أنت يعني الأصل أن ترحل إليه، الأصل في عضل المسائل أن ترحل إليه، وهذه سنة قد ماتت، الأصل أن ترحل إليه حتى تصل إلى هذه المسألة وكيف تصل إلى نهايتها. فإن لم تستطع فيمكن عبر الوسائل الهاتفية، لكن لابد عليك أن تتأكد أنه هو العالم المتقن الذي تريده، وأيضا تتأكد أنك قد صورت له المسألة تصويرا كاملا، وتتأكد أنه كان في لحظة غير مشغول أو غير غضبان، في حالة هو مهيئ نفسه ليتدبر المسألة تدبرا صحيحا فيفتيك الفتوى الصحيحة. الحكم في عيش بلاد الكفار أنها حرام لا تجوز إلا إذا كانت من باب الضرورة، فضرورات تبيح المحظورات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فعليهم أن يهاجروا من بلاد الكفر إلا أن تكون هناك ثمة ضرورة لا يستطيع المرء معها إلا أن يمكث، فيمكث ويعض على دينه بالنواجذ. من ايش اخر كلمة ايه؟ من حيث وجود الحائل قلت الشافعية هم الذين قالوا مس الذكر ان كان بحائل لا ينقض الوضوء، وان كان بغير حائل ينقض الوضوء ان كان بكف اليد، لو بالاصبع لو بالاظفر لو بظهر اليد لا ينقض الوضوء. والدلالة على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال من افضى والافضاء لا يكون الا بكف اليد، من افضى بيده الى ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ، وهذا منطوق مفهوم، إن كان هناك حائل فلا يتوضأ. نعم كتاب الرسالة هو أول الكتب التي صنفت في أصول الفقه، أليس إيش؟ نعم نعم قال فيه أنا أتكلم الآن على كتاب أصول الفقه له، تكلم عن كتاب أصول الفقه له، ما تكلمت عن عقيدتي. ولما سألتم أنتم عن الآمدي قلت عليه ملاحظات في العقيدة. نعم والحق أن الإمام النووي تأثر جدا بالأشاعرة وحسب أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة، هذا هو الحق. يعني كتاب صحيح مسلم يعني طافح بالتأويلات في صفات الله جل في علاه. كان بعض الزملاء بحث في تبرئة الإمام النووي قبل الموت، وكان الشيخ مشهور حفظه الله تكلم عن هذه المسألة، لكن الحق أنها تحتاج إلى تدقيق وتحقيق. فالنووي في كتبه قد أظهر ما تأثر به من كلام الأشاعرة في تأويل الصفات، غفر الله لنا وله. وهو من إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، تغمر هذه في بحر حسناته بإذن الله. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عن خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مودوني كيف حالك يا عبد الله؟